بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا المجلس الخامس من مجالس مذاكرة القواعد الأصولية. الأصل في الكلام الحقيقة والظاهر، هذه قاعدة متعلقة باللغات في مباحث علم الأصول. والقاعدة لها شقين: الشق الأول إذا دار حمل الكلام بين حمله على الحقيقة وبين حمله على المجاز، فإنه يحمل على الحقيقة، لأن الحقيقة هي الأصل والمجاز خلاف الأصل. والشق الثاني من القاعدة إذا دار حمل الكلام على الظاهر وحمله على المؤول، فإنه يحمل على الظاهر ولا يصار إلى التأويل إلا بقرينة. وهذه القاعدة قررها الإمام الشافعي في الرسالة، وبين أن القرآن عربي والأحكام على ظاهرها، وليس لأحد أن يحيل المعنى الظاهر إلى باطن إلا بدليل. هذا كلام الشافعي في الرسالة. ولذلك العلماء ذكروا ضوابط عند صرف الكلام من الظاهر إلى المؤول، وهذا مبحث واسع، يعني من وجود القرائن وأنه يحتمله اللفظ في اللغة. فمثلا عندنا الآية: فكونوا قردة خاسئين. هنا المسخ، هل هو مسخ حقيقي أنهم يحولون إلى قردة وخنازير، أم المسخ المراد به الجانب المجازي وهو الطبع على القلوب كما جاء عن مجاهد عند ابن أبي حاتم؟ فالجمهور من المفسرين يرجحون المعنى الحقيقي، وأن المسخ هنا على حقيقته، أي يقلبون إلى قردة وخنازير على الأصل. وحتى في كلام العرب لو قال حلف إنسان ألا يأكل من هذه الشاة، فالمعنى الظاهر والحقيقي ينصب على اللحم، لحم الشاة إذا أطلق مثل هذا، والمعنى الذي هو خلاف الظاهر والمجازي يدخل فيه اللبن ويدخل فيه السمن ويدخل. فلو حلف الإنسان ألا يأكل هذه الشاة أو من هذه الشاة، فالأصل حمله على المعنى الأول الحقيقي وهو أكل اللحم، لأنه هو الظاهر
في هذا الإطلاق. وطبعا هذه القاعدة يدخلون فيها أن الإضمار مرجح على الاشتراك، يعني كون الكلمة تحتمل معنى واحد هذا أرجح من تحميل الكلمة أكثر من معنى، لأن أصل اللغة أن الكلمة لها معنى واحد فلا يحمل على معاني كثيرة جدا. وهذه قاعدة أخرى يعني لها تعلق بأن الأصل في الكلام الحقيقة والظاهر. القاعدة التي تليها: لا يثبت النسخ في حق من لم يعلمه. مضى معنا يعني في تضاعيف القواعد أن الشريعة إنما تلزم بعد العلم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا هذا ينطبق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، هل يترتب أثر النسخ على من لم يبلغه النسخ؟ يعني الآن عندنا إحنا وقت النسخ، وإنسان ما بلغ النسخ إلا بعد فترة، فهل يؤاخذ بأنه لم يفعل طوال هذه الفترة إلا بعدما جاءه الخطاب؟ يعني مثلا الآن عندنا تحويل القبلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الوحي تحول هو ومن معه، وهذا الحكم تأخر لأهل قباء، مر عليهم وأخبرهم أحد الصحابة أن القبلة قد غيرت، فهنا هم في نصف الصلاة، في نصف الصلاة، نصف الصلاة صلوها إلى بيت المقدس ثم تحولوا إلى الكعبة، فهل هنا يلزمهم قبل هذه الفترة، يعني مثلا صلوا ركعتين قل إلى بيت المقدس وركعتين إلى الكعبة، فهل يلزمهم أن يعيدوا الركعتين التي صلوها إلى بيت المقدس لأن كان ضمن النسخ، النسخ نزل الحكم، هم قبل ما يصلون حكم النسخ قد نزل والنبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى الكعبة، لكن هم ما بلغهم، فهل هؤلاء الذين لم يبلغهم يلزمهم مثل هذا الأمر أو أنه لا يلزمهم حتى يصل إليهم هذا الحكم؟ هذا الصحيح في القاعدة عند جمهور العلماء أنه لا يلزمهم شيء ولا تترتب عليهم الأحكام حتى يبلغهم هذا النص، حتى يبلغهم هذا النص، على كما ذكرنا القاعدة العامة في بلوغ العلم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طبعا هناك من خالف الجمهور يعني في هذه القاعدة ويقولون يلزم عند نزوله لا عند بلوغه، لكن الصحيح عند أهل العلم أنه بالبلوغ، لأن هذا يدخل في التكليف بما لا يطاق، لأنه ما بلغ كيف يكلف بمثل هذا الأمر. أيضا من القواعد: لا نسخ مع إمكانية الجمع، لا نسخ مع إمكانية الجمع. نحن مضى معنا في القواعد وفي الشرح أن العلماء ينظرون إلى النصوص التي ظاهرها التعارض، ينظرون من جهة الجمع ابتداء، والجمع له فائدة أن فيه إعمال كلا الدليلين، إعمال كلا الدليلين، وهذه قاعدة. العلماء ماذا يقولون؟ يقولون إعمال كلا الدليلين أولى من إهمال أحدهما، هذه قاعدة أصولية، فأن نعمل كلا الدليلين أولى من إهمال أحدهما. ورد عندنا حديثين، إذا أمكن العمل بالحديثين دون الحكم على أحدهما بالنسخ فهذا هو الأولى، فهذا هو الأولى، أن يحمل أحدهما على معنى والآخر على معنى، هذا أفضل من القول بأن أحدهما ناسخ والثاني منسوخ، وخاصة أن النسخ يقول العلماء يعني عند الجمهور هو آخر العلاج، الجمهور يقول هو كالكي، آخر ما يصار إليه النسخ، فلا يصار إليه ابتداء، فيتأخر في الصيرورة إلى النسخ، لأنه يحتاج إلى قرائن كالتأريخ وكتصريح النبي صلى الله عليه وسلم وتصريح الصحابي. فمثلا عندنا حديثين، حديث الوضوء مما مست النار، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء مما مست النار، وعندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما وصلى ولم يتوضأ، أكل لحما وتوضأ ولم يتوضأ وصلى. فهنا الحديثين طبعا كلاهما صحيح، الأول عند الترمذي والثاني عند مسلم، فهل هنا طبعا الظاهر بينهما ماذا؟ تعارض، الظاهر بينهما التعارض. هنا هل يمكن الجمع بين هذين الحديثين؟ التعارض بينهما واضح، لا يمكن الجمع بين الحديثين، إذا استطعنا أن نحمل أحد الحديثين على الآخر، عام على خاص، مطلق على مقيد، حملناه فنصير إلى الجمع، لكن لما تعذر هذا الحمل قال العلماء أن الحديث، جمهور العلماء أن الحديث الأول منسوخ، أن الحديث الأول منسوخ وهو الوضوء مما مست النار، ولذلك بوب له ابن خزيمة في صحيحه بأنه منسوخ. فإذن هذا في يعني ترتيب ما يصنع بين الأدلة المتعارضة، أنه يستخدم معها النسخ لكن بعد النظر إلى جانب الجمع، فإذا تعذر لدينا الجمع صرنا إلى النسخ، وكما قلنا لا نقول بالنسخ إلا بأحد الأدلة التي سبقت، إما نص النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التاريخ أو دلالة الإجماع. القاعدة التي تليها، الجمع مقدم على الترجيح، الجمع مقدم على الترجيح، كما أن الجمع مقدم على النسخ كذلك الجمع مقدم على الترجيح. فإذا وردت روايتان ظاهرهما التعارض فلا يصار إلى الترجيح إذا أمكن الجمع، يعني مثلا عندنا الغال الذي غل من الغنيمة، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق رحلة، حرق ما غله والرحل، وجاء في صور أخرى هناك من غل فلم يحرق النبي صلى الله عليه وسلم رحلة، لم يحرق النبي صلى الله عليه وسلم متاعه. فالظاهر بين فعلي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ تعارض. في صورة غال يحرق النبي صلى الله عليه وسلم متاعه ورحلة، وفي صورة ثانية لا يحرق النبي صلى الله عليه وسلم متاعه ورحلة. فهل نقول هنا لابد أن نرجح؟ إما أن نقول الراجح الإحراق أو ترك الإحراق. قال العلماء لا نصير هنا إلى الترجيح، وإنما نصير إلى الجمع. فالجمع هنا ممكن. كيف ممكن؟ قالوا إن قضية الإحراق للمال هي من العقوبات المالية، وهذه ترجع لولي الأمر، وهو مخير بين الفعل والترك، مخير بين الفعل والترك. سائر العقوبات المالية تنزل عند العلماء منزلة التعزيرات، فولي الأمر له فيها أن يحرق وله أن يترك. ولذلك هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فعل الخلفاء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هنا استطعنا أن نحكم على هذين الحديثين بالجمع، بأن كل رواية تفهم على وجه معين. ولذلك هذا مهم جدا، والذي ينظر في صنيع الجمهور أنهم يعتنون بجانب الجمع، بجانب الجمع، حتى يحصل فيه إعمال الأحاديث، ويغلب على أهل الظاهر العمل بالترجيح، العمل بالترجيح. وهذا طبعا مؤداه عدم العمل ببعض الأحاديث. يعني تجد البعض دائما إذا نظر حديثين متعارضين يبدأ مباشرة يطبق قواعد التعارض والترجيح، يقول هذا قول وهذا فعل نقدم القول. هي ليست قواعد رياضيات واحد ينزلها، لا، هنا نظر شرعي إلى الأدلة، هل يمكن التوفيق بينها؟ هل يمكن الجمع بينها؟ يحمل هذا على محمل وهذا على محمل. ولذلك تجد هذا كثير عند الجمهور، أنهم يحرصون على إعمال كلا النصين، لأنه أولى، إعمال الكلام أولى من إهماله، فيحرصون على هذا بخلاف تطبيقات بعض الظاهرية في كتبهم، أنهم يقدمون الترجيح دون الرجوع إلى الجمع، وهذا لا يصلح بحال من الأحوال. القاعدة التي تليها: المثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي. إذا تعارض لدينا حديثان، أحدهما مثبت والآخر نافي، حديث يثبت شيء والحديث الآخر يعارضه ظاهرا أي ينفيه، كما في قصة ماعز لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا روايتين في صحيح مسلم، رواية بريدة قال: فلما كان الرابعة حفرنا له حفرة ثم أمر به فرجم. فهنا حديث بريدة بين أمر، وهو أنهم حفروا له ثم ماذا؟ رجموه. ثم رجموه، يعني بعد ما أقر بالزنا وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم التطهير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاءه مرة ومرتين ثلاث، النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه، قال ارجع لعلك. فلما جاء الرابعة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال فحفر له فرجم. في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم قال فما وثقناه ولا حفرنا له، فما وثقناه ولا حفرنا له. هذا التعارض واضح صح؟ حديث أبي سعيد الخدري ينفي أنهم ماذا؟ حفروا له، وحديث بريدة يثبت أنهم ماذا؟ حفروا له. فهنا عندنا التعارض بين مثبت ونافي، بين مثبت ونافي. بريدة يثبت أن ماعز قبل الرجم حفر له حفرة ثم رجم، وأبو سعيد الخدري ينفي أنهم حفروا له حفرة، يعني يقول أنه رجم من غير حفر حفرة. فهنا إذا تعارض المثبت مع النافي نقدم ماذا؟ المثبت، نقدم حديث بريدة، نقدم حديث بريدة، لأن دائما المثبت لديه زيادة علم، المثبت لديه زيادة علم. وأيضا من الأمثلة على هذه القاعدة أحاديث بول النبي صلى الله عليه وسلم قائما. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في صباطة قوم فبال قائما. صباطة موضع القذارات، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فبال قائما. وعندنا حديث أم المؤمنين عائشة من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. الحديث الأول الصحابي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، وأم المؤمنين عائشة تنفي أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بال قائما. فهنا تعارض بين ماذا؟ مثبت ونافي، مثبت ونافي. فالصحابي يثبت وأم المؤمنين عائشة تنفي، والمثبت عنده زيادة علم. أم المؤمنين عائشة حدثت بما ترى في البيت، والصحابي حدث بما رأى ولديه زيادة علم، فيقدم هنا حديث بول النبي صلى الله عليه وسلم قائما وإثباته على حديث أم المؤمنين عائشة. وهذه القاعدة يعني كما هي قاعدة أصولية أيضا هي قاعدة حديثية معروفة في أبواب الجرح والتعديل. القاعدة التي تليها المنطوق مقدم على المفهوم، وأشرنا في السابق إلى هذه القاعدة وهو إذا تعارض لدينا المنطوق والمفهوم. ومن الأمثلة على هذه القاعدة آية الخوف وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. هذه الآية أخذ العلماء، بعض العلماء وهم المزني وأبو يوسف من الحنفية، أن صلاة الخوف كانت خاصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله. قالوا لأن هذا المفهوم إذا كنت فيهم يعني بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم، هل النبي صلى الله عليه وسلم موجود؟ هل هو في الناس؟ قالوا ليس في الناس، فلا يصلى صلاة الخوف، فلا يصلى صلاة الخوف لانعدام هذا الشرط، لانعدام هذا الشرط. هذا أخذوه من ماذا؟ من المفهوم. وعندنا حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا منطوق أن يصلى كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة وفي النوافل وفي العيدين وفي الخوف وفي كل شيء، أن يصلى على هيئة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما وكيف. فعندنا الحديث هذا منطوق أن تصلى الفرائض والنوافل منها صلاة ماذا؟ الخوف. فإذا هنا يتعارض عندنا مفهوم الآية مع منطوق حديث صلوا كما رأيتموني أصلي. نقدم ماذا؟ المنطوق، نقدم المنطوق، أي صلاة الخوف تصلى ولو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ موجودا، لأن دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم. أيضا جاء في عدة أحاديث مثل حديث أسماء نحرنا فرسا على عهد رسول الله فأكلناه، حديث متفق عليه. وأيضا حديث جابر رخص في لحوم الخيل في حادثة خيبر المعروفة، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في لحوم الخيل. ما هو المنطوق لنأخذ من هذه الأحاديث؟ ها؟ جواز أكل ماذا؟ الخيل، لحم الخيل جواز أكله. عندنا الآية والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، هذه الآية تفيد ماذا؟ أن هذه الحيوانات ليست للأكل، أنها لماذا؟ للركوب وللزينة. ولكن هذا من دلالة ماذا؟ المفهوم، يفهم منا أن هذه الحيوانات إنما هي للركوب والزينة. ولذلك ذهب الإمام مالك لمنع أكل لحوم الخيل لمفهوم هذه الآية، وذهب الجمهور إلى جواز أكل لحم الخيل للمنطوق الصريح في حديث أسماء وفي حديث جابر أنهم نحروا وأكلوا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في أكل لحم الخيل. وحديث أسماء أثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، وحديث جابر إثبات بالقول، وكلاهما منطوق. فهنا لما يتعارض المنطوق مع المفهوم نقدم ماذا؟ المنطوق، وهو جواز أكل لحم الخيل، لأن المنطوق يؤخذ من ظاهر النص بخلاف المفهوم هو فهم، وهو أصلا مختلف فيه بين من يحتج فيه ومن لا يحتج فيه، وأيضا هو مقيد بالشروط. فدائما دلالة المفهوم عند العلماء أضعف من دلالة المنطوق. القاعدة التي تليها القول مقدم على الفعل، القول مقدم على الفعل. إذا تعارض القول مع الفعل اختلف فيه العلماء على 3 أقوال، ماذا نرجح؟ ونحن ذكرنا أن العلائي له رسالة مستقلة في تعارض الأقوال والأفعال. القول الأول يقدم القول على الفعل، يقدم القول على الفعل، وهذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور. واستدلوا بأن دلالة القول صريحة، هذا أمر، قالوا دلالة القول صريحة. وأيضا قالوا أن القول خطاب عام للأمة بخلاف الفعل، فإنه يحتمل الخصوصية، كثير من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم للخصوصية، لكن الأقوال خطابات عامة للأمة. وقالوا أيضا القول لا يحتاج في إثباته إلى قرائن بخلاف الفعل، في بعض الأحيان يحتاج إلى قرائن. فإذا هذا قول الجمهور أن القول مقدم على الفعل. القول الثاني قول بعض الشافعية تقديم الفعل على القول، أن الفعل مقدم على القول. قالوا لأن الفعل هو الذي يبين القول فهو أقوى، واستدلوا بالأحاديث صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم، فهذه أقوال بينت بفعل ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا الفعل هنا أقوى لأن الفعل هو المبين للقول. وأيضا قالوا الفعل مشاهد بالعين، الفعل مشاهد بالعين فهو أقوى. القول الثالث أنهما متساويان، أنهما متساويان، وكلاهما دليلان شرعيان، لا مزية لأحدهما على الآخر. فكما أن القول حجة كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة. والراجح في هذه المسألة أنه لا يطلق القول، أنه لا يطلق القول إلا بالنظر في أعيان المسائل، يعني لا تستطيع أن تقول الأصل أن نقدم الفعل أو نقدم القول حتى ننظر في أعيان المسائل، يعني كل مسألة تحتاج أن ينظر في القرائن وفي الدلالات حتى نرجح فيها. ومن تطبيقات هذه القاعدة عند من يقدم القول على الفعل أحاديث كشف العورة، أحاديث كشف العورة. فعندنا حديث قولي وهو حديث جرهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جرهد غطي فخذك فإن الفخذ عورة، فهذا أمر قولي من النبي صلى الله عليه وسلم، غطي فخذك فإن الفخذ عورة. وعندنا أيضا الحديث صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه أبو بكر وهو كاشف عن فخذه، ودخل عليه عمر وهو كاشف عن فخذه. فلما دخل عليه عثمان غير جلسته وقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فهذا فعل فيه انكشاف العورة. فهنا لدينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: غطي الفخذ فإن الفخذ عورة. وعندنا حديث فعلي وهو انكشاف عورة النبي صلى الله عليه وسلم. فالتعارض هنا بين القول والفعل، بين القول والفعل. فقدم العلماء هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، قول النبي صلى الله عليه وسلم على فعله. طبعا عندما لا يرى يعني هنا الترجيح ذهب إلى تفصيل العورة، العورة المغلظة والمخففة. إذن هذه القاعدة تطبق في بعض المواطن ولا يطلق فيها القول، وإذا أمكن الجمع كما قلنا لا يصار إلى الترجيح. القاعدة التي تليها: المفهوم إذا خرج مخرج الغالب لا يكون حجة. المفهوم إذا خرج مخرج الغالب لا يكون حجة. مفهوم المخالفة نحن مضى معنا أنه حجة عند الجماهير الأصوليين، لكن حجية المفهوم له شروط كثيرة. من أهم الشروط هذا الشرط: أن لا يكون المفهوم خرج مخرج الغالب، أن لا يكون المفهوم خرج مخرج الغالب. نحن عندنا قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نهي عن قتل الولد خشية الفقر. الإملاق هو الفقر. فهذا وصف وهو الفقر. هنا المفهوم، مفهوم المخالفة أنه يجوز قتل الأولاد لغير سبب القتل. يعني لو واحد خشى على أولاده من العدو يجوز قتلهم، أو الفضيحة يجوز قتلهم. هل نقول هذا الكلام ولا ما نقول؟ ما نقول. لماذا؟ لأن هذا المفهوم خرج مخرج ماذا؟ الغالب، فلا يعمل به. الغالب عند العرب في السابق أنهم كانوا يقتلون أولادهم خشية الفقر، لكن لو الواحد قتل ولده للفقر أو للعدو أو للفضيحة أو لغيره له نفس الحكم، داخل في النهي، داخل في النهي. فهذا الوصف للغالب، للشائع. فهنا هذه الآية لا مفهوم لها. أيضا عندنا مثلا الحديث: اجتنبوا السبع الموبقات، ومنها قذف المؤمنات المحصنات الغافلات. فهنا نهي عن قذف المؤمنات. هذا الوصف المؤمنات، هل نعمل بهذا المفهوم؟ يعني لو جاء واحد وقذف رجل من الرجال، هل نقول أن هذا جائز وليس من الموبقات؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمنات. مفهوم المخالفة أن قذف غير المؤمنات، المؤمنين جائز، نقول لا، هذا خرج مخرج ماذا؟ الغالب. لأنه كان الغالب في الجاهلية أن القذف بالزنا وغيره والفواحش يتوجه إلى من؟ إلى النساء، لم يكن من عادتهم قذف الرجال وإن وجد على ندرة. فهنا المفهوم خرج مخرج ماذا؟ الغالب، خرج مخرج الغالب. ونفس الشيء آية الربائب، ربائبكم اللاتي في حجوركم، طيب الربيبة لو ما كانت في الحجر، هل المفهوم المخالف أن ما تدخل في الحكم؟ لا تدخل. الربائب يعني الغالب على الربيبة بنت الزوجة أنها تكون مع الرجل ومع الزوجة في نفس المنزل، ولكن لو كانت في منزل آخر يكون لها نفس الحكم من جهة التحريم، ولكن هذا ليس إلا قيد أغلبي، قيد أغلبي. وهذه يعني عند العلماء في باب المفهوم يسمونه قيد أغلبي، يسمون الصفة كاشفة، فهذه يعني لا تؤثر ولا يكون المفهوم هنا معتبرا لأنه خرج مخرج الغالب. القاعدة التي تليها: إذا تعارض العام المحفوظ مع المخصوص قدم المحفوظ، قدم المحفوظ. وهذه القاعدة مضت معنا في شرح المجمع، نحن ذكرنا أن العام قد يكون محفوظ يعني لم يدخل عليه أي مخصص من المخصصات، وقد يكون العام مخصوص دخل عليه مخصص من المخصصات. وقلنا أن العام إذا دخل عليه المخصص يضعف ماذا؟ دلالته، يضعف دلالته. والعام الذي لم يدخل عليه أي مخصص تبقى دلالته ماذا؟ قوية. يعني الآن على سبيل المثال على الخلاف الطويل في قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، تقرأ أو لا تقرأ، خمسة أقوال معروفة في الفقه، لكن أشهر قولين قول من أوجب القراءة وقول من منع القراءة. من منع القراءة استدل بعموم الآية: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، فهذا عموم أن القرآن إذا قرئ الأصل الاستماع له. ومن أوجب قراءة الفاتحة استدل بعموم الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والحديث الآخر: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، أي فاسدة وباطلة. فهنا عندنا تعارض ماذا؟ عمومين: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له، هذا عموم، عموم يوجب الاستماع وعدم القراءة، يعني الإمام إذا كان يقرأ الفاتحة فإن الإنسان يجب أن يسمع ولا يقرأ شيء. والحديث الآخر أيضا عمومه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يفيد أن الصلاة باطلة إذا لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فيقرأ الإنسان في الجهرية. فهنا تعارض العمومين، ننظر إلى هذه المسألة: أيهما عام محفوظ وأيهما عام مخصوص، أيهما عام محفوظ وأيهما عام مخصوص. حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذا دخلت عليه مخصصات، يعني عندنا صور في الشريعة إذا لم يقرأ الإنسان فاتحة الكتاب فصلاته صحيحة، مثل المتأخر، يعني إنسان وصل على الركوع، دخل في الركوع، ما أدرك الفاتحة، وصلى الركعة، هل الركعة محسوبة له ولا غير محسوبة؟ لأنه لم يقرأ بالفاتحة، محسوبة له. إذن هذا يخصص عموم حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأيضا حديث الإمامين، أبو بكر كان يصلي في الناس ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل الصلاة، أكمل النبي صلى الله عليه وسلم القراءة في الصلاة، حديث الإمامين معروف، لما أشار الصحابة إلى أبو بكر فتأخر أبو بكر فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم هل أعاد الفاتحة ولا أكمل؟ أكمل النبي صلى الله عليه وسلم. فصار هذا الحديث حديث الإمامين أيضا مخصص لحديث ماذا؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب دخل عليه مخصصين. دخول المخصصات قلنا ماذا يفعل؟ يضعف الدلالة، يضعف الدلالة. وعندنا الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له عام محفوظ، لم يدخل عليه أي مخصص من المخصصات، فنقدم عموم الآية على عموم الحديث، لأن عموم الآية محفوظ ما دخل عليه مخصصات، وعندنا عموم الحديث دخل عليه ماذا؟ مخصصين. فالإنسان إذا قرأ الإمام في الصلاة الجهرية فإنه يستمع ولا يقرأ، لأن التعارض إنما هو هنا بين النصين عامين وأحد النصين محفوظ والآخر مخصوص. القاعدة التي تليها الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية والعرفية، إذا احتمل اللفظ المعنى اللغوي والمعنى الشرعي نقدم المعنى الشرعي، لأن عندنا المهم في باب الأحكام ماذا؟ المعاني الشرعية وليس المعاني اللغوية، إلا إذا وجدت قرينة ترجح المعنى اللغوي، إذن هذا استثناء يكون لهذه القاعدة، إلا إذا وجدنا قرينة ترجح المعنى اللغوي. وأما عند الإطلاق فيحمل على المعنى الشرعي، يعني إذا جاءك آية أو حديث وكان اللفظ فيه معنى شرعي وفيه معنى لغوي فترجح المعنى ماذا؟ شرعي. تقرأ الآية وأقيموا الصلاة، المعنى اللغوي ماذا؟ الدعاء، والمعنى الشرعي معروف أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأ بالتكبير مختتمة بالتسليم مع النية. فهل هنا وأقيموا الصلاة المقصود المعنى اللغوي أم المعنى الشرعي؟ المعنى الشرعي، نقدم الحقيقة ماذا؟ الشرعية. أيضا وآتوا الزكاة، وآتوا الزكاة، المعنى اللغوي ماذا؟ طهارة، النماء، والمعنى الشرعي إخراج، إخراج مخصوص في مال مخصوص بشرائط مخصوصة. فهنا هل نقول المقصود بآتوا الزكاة المعنى اللغوي أم المعنى الشرعي؟ المعنى الشرعي. عندنا الحديث الذي قلنا فيه أنه منسوخ، توضأوا مما مست النار، توضأوا مما مست النار. هذا الحديث يحتمل المعنى الشرعي للوضوء، وهو الوضوء الكامل بصفته المعروفة، ويحتمل الوضوء الذي يطلق في اللغة وهو مطلق النظافة، الذي هو غسل الفم واليدين. فهنا العلماء قالوا في هذا الحديث هذين القولين، بعضهم قال المراد به الوضوء الشرعي، والبعض قال الوضوء اللغوي لدفع الدسومة التي تكون في الفم، والبعض قال لا، المقصود الوضوء الشرعي. فهنا عندنا حقيقة شرعية وحقيقة ماذا؟ لغوية. ماذا نقدم؟ الحقيقة الشرعية. نقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقصد ماذا؟ الوضوء الشرعي. أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ. هذا اختلف فيه العلماء، هل المقصود هنا الوضوء الشرعي المعنى الشرعي، أم المعنى اللغوي وهو أن يغسل يديه ووجهه فيحمل على ماذا؟ المعنى الشرعي. المعنى الشرعي عندنا حينما تتعارض الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية نقدم الحقيقة ماذا؟ الشرعية. طيب نحن ذكرنا إلا إذا وجدت ماذا؟ قرينة. إذا وجدت قرينة عندنا في إذا كنت صائم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. أنت دعيت إلى وليمة، الأصل أنك ماذا؟ تجيب الوليمة، تذهب إلى الوليمة. وصلت إلى الوليمة أنت لك صورتين، إما أنك تكون صائم وإما أنك تكون مفطر. إذا كنت مفطر تأكل، أما إذا كنت صائم ماذا تفعل؟ تدعو. قال فليصلي، الصلاة المعنى الشرعي ماذا؟ الصلاة المعهودة، والمعنى اللغوي هنا ماذا؟ الدعاء. فهل إذا رحت إلى وليمة وأنت كنت صائم صلي هناك ركعتين ولا تدعو لهم؟ تدعو لهم بالبركة. فهنا قرينة جعلتنا نحمل على المعنى ماذا؟ اللغوي. فالأصل تقديم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية، لكن إذا وجدت قرينة يحمل على المعنى ماذا؟ اللغوي. ونفس الأمر الحقيقة العرفية، يعني إذا أطلق فإنه يحمل على المعنى الشرعي وليس الحقيقة العرفية. لو واحد حلف أن يعتق رقبة، يعتق رقبة، فعتق الرقبة هنا ينزل على المعنى ماذا؟ الشرعي، ليس على المعنى العرفي. يعني ما واحد يقول سأعتق أي رقبة، في العرف أي رقبة يدخل في الحكم، أما في الشرع لابد أن تكون رقبة سليمة مسلمة، يعني لها الأوصاف الشرعية التي جاءت في النصوص. إذن الحقائق الشرعية تقدم على الحقائق اللغوية والعرفية. قال من القواعد، من الخلاف ما لا يعتد به في الخلاف. هذه قاعدة يعني ذكرها الشاطبي في كتاب الموافقات، وهو أنه ليس كل خلاف معتبر، ليس كل خلاف له وزن. فذكر بعض المسائل قال لا ينظر فيها إلى الخلاف، قال مثل تجويز زواج المتعة، هل نقول أن هذه مسألة خلافية اختلف فيها؟ يقول لا، يقول لا يعتد بالخلاف الموجود في هذا الباب، لأن الأمة اتفقت بعد الخلاف الذي كان في البداية في صدر الأمة على تحريم زواج ماذا؟ المتعة. أيضا قال الخلاف في ربا الفضل، الخلاف في ربا الفضل، في تجويز ربا الفضل، يعني من جوزه من حديث أسامة لا ربا إلا في النسيئة وغيره، لكن اتفقت الأمة بعد ذلك أن الربا يجري في الفضل وفي النفسية، فهذا الخلاف غير معتبر، هذا الخلاف غير معتبر، لأن لو اعتبرنا كل خلاف لو وقعنا في بلايا، لو اعتبرنا خلاف مع الأحناف في النبيذ، مع يعني هناك كثير من مسائل الشذوذ الغريبة التي تنأى عن الأدلة، يعني تتصادم مع الأدلة، فلو اعتبرنا كل خلاف لأدى إلى تعطيل كثير من الأحكام الشرعية. عند هذا القدر نقف ونستأنف المجلس الذي بعده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.